الفرصة والأحلام بنتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي الأولى لحبايبنا وأهلنا، لطيورنا اللي هجرت وعششت على خريطة الأرض بطولها وعرضها. رسالتي للحبايب اللي مشي ورا الحلم الجميل وعاش وراه وهجروا وحققوا وحلموا وشافوا الحلم حقيقة، لكن رغم كل ده بيحسوا بالحنين، بيحسوا بشيء كبير قوي افتقدوه. رسالتي لكل إنسان قهرته معتركات الحياة وهاجر وساب أرضه ووطنه لكنه دايما حاسس بالغربة. رسالتي للي عايش على الحلال والحرام ولا هو عارف امتى الحلال وامتى الحرام، اختلطت الدنيا عليه. رسالتي للي خاف على دينه، هجر الناس ورضي بالغربة جوه الغربة وعشش على نفسه لدرجة انه ضيق عليه الارض بما رحبت. نتكلم عن الزواج ومشاكله، نتكلم عن تربية الاولاد، نتكلم عن الحلال والحرام في حياتنا اللي مش عارفين احنا صح ولا غلط، نتكلم على كل شيء بيوجعنا وكل شيء حاسين فعلا ان احنا واقفين قدامه وقفة لهي مع ولهي ضد. نتكلم على معايشة احبابنا. بقول للحبايب وفي وسط الكلام عن كل حوادثنا اللي ما بيخلاش منها مجتمع، وفي وسط الكلام اللي هيقربنا من بعض، هكلمكم في أجمل معلم وأحلى مربي وأجمل طريق وأحسن مصبر. هنتكلم عن الإيمان، هنعيش مع الله أجمل وأحلى اللحظات. أنا بعتقد إن فيها وحدها العلاج الشافي والعلاج الناجع لكل اللي احنا فيه. هكلم حبايبي زي ما بقول عن كل اللي بيدور في دماغهم، ايه اللي تعبكم وايه اللي تحبوا نبتدي بيه. وفي نفس الوقت عندي كم كبير من الاستفسارات بعتنها حبايبي واولادي لما كنت في ألمانيا. الحقيقة في مشاكل كتير قوي موجعة، مشاكل بحس فيها بالقهر، مشاكل بحس ان احنا حرام نسيب اهلنا وحبايبنا لوحدهم يعانوا كل هذا الكم من الاغتراب النفسي قبل المكاني. وعشان نبدأ حديثنا نصلي على حضرة النبي، وتسمحوا لي تفتحوا لي قلوبكم وتخلوا ماما عبلة تقعد معاكم زي ما قلت قبل كده، قعدت حب وحررت نيتي قبل ما اتكلم، واقسم بالله على هذا ان انا اقدر اعمل شيء، اقدر ازرع وردة في القلوب المقفولة على الخوف والحزن والألم، اقدر اشكل حضن جميل في الناس اللي حاسة بالغربة والعزلة عن الخلق. أول ما نبتدي بعد ما صلينا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نشوف عظمة هذا الدين اللي جمعنا وضمنا، نشوف حلاوة الإسلام اللي علمنا بصياغته العالمية الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، علمنا ازاي نتعامل مع الآخرين، علمنا ازاي نتعايش في كل وقت وحين، علمنا ان اعظم مكان تسكن فيه قلوبنا فين؟ وياه هو. وعشان كده لو عايشنا المنهج هنفهم كل حاجة. زي ما بقول، الإسلام قدم لنا الأسلوب الصالح للتعامل في كل زمان ومكان، قدم لي كيفية التعامل مع الآخرين. يبقى لو أنا كسرت هذا الحاجز مش هحس بالغربة أبدا، ولا هشعر إن أنا مكروهة في مكاني، لأن اتعلمت أبجديات المعايشة. الإسلام منذ بدأ يعاشر غيره علمنا المياسرة في التعامل وحسن التعامل لشيء بسيط جدا، إنه جعل الآخر جزء من ذاتنا الدينية. هي تنفع صلاة إلا لما نصلي مع أحسدنا الحبيب المصطفى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هو ينفع إيماننا أصلا إلا إذا آمنا بالله وبالكتب وبالملائكة وبالكتب وبالرسل جميعا. إذن إحنا لما بنتكلم عن الآخر بنتكلم عن جزء عزيز في الإنسانية، وهو جزء أصيل في الذات الدينية. ويكفي إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترك معلم ثابت في حياتنا يعلم الناس كلها تمشي عليه. قال إيه؟ قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن القضية اتحلت. وبعدين يجي لافتة من النور ذكرت بين دفتي الكتاب الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى كده القضية بالنسبة لنا بقت انتقال لمكان، لكن إن شاء الله حقدر أقيم علاقة طيبة مع الناس، وخصوصا إنهم قدروا من خلال يعني الارتقاء بحقوق الإنسان يفهموا إن كل إنسان له الحق في الحياة، ودي الحقيقة المبادئ اللي جاء بيها الإسلام. ومدام الموضوع بالشكل ده، يبقى عيب قوي إن أنا أنعزل واخد لي جنب وعيش في حتة بعيد وعيش كأني مكسور الجناح. ده لا يليق بالرسالة الخاتمة، ولا يليق بالرسالة الخيرة، ولا يليق بمن ينتمي لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي المقدمة البسيطة. الجزء الأهم من النهاردة، إحنا بنواكب أمور لم تكن معلومة من قبل، التي منها هذه السماوات المفتوحة اللي بتستقبل أقمار كثيرة ومتعددة، وبالتالي تدخلت الثقافات وأصبح العالم قرية كونية واحدة. الحقيقة الأقمار زي ما نقلت الحلو نقلت الوحش، زي ما نقلت لينا نقلت علينا، نقلت عنا أمور ما كناش نحب إنها تخرج. على سبيل المثال للحصر، الاحتفالات الدينية التي تنقل على الهواء مباشرة، اللي بتقدم للعالم كله كيف نتعامل وكيف نحتفل ب يعني احتفالاتنا الدينية، بإراقة الدماء، بضرب الأجساد، بالتصرفات اللي فيها. احنا طبعا يعني ما بنتدخلش في مثل هذه الأمور، ولكن كان الأولى ان احنا لا نعرض مثل هذه الأمور، لأنها بتشكل عند الآخر الصورة الذهنية اللي بتقول بتترجم كده: أنا مين؟ هل أنا إنسان فيه همجية؟ هل أنا حتى احتفالاتي دموية، هل أنا كل هذه الأمور محتاجة من حبايبي اللي عايشين برا يقولوا لا، الإسلام الصحيح هو كذا وكذا وكذا. إذن علينا أن نواكب هذه الوافدات، وعلينا أن نواكب هذا العصر اللي زي ما بنقول عصر القرية الواحدة. نواكبه إزاي؟ مش معقول أبدا نظهر عظمة الإسلام وهيبة الإسلام بأنها مش قادرة تتعامل مع الحضارة. لا، ده المفروض قدر من الجهد عشان أوصل للأسلوب الأمثل للتعامل اللي يخليني في المصاف اللي يستحقها أو اللي تليق بهذا الدين العظيم. إحنا محتاجين إيه يا حبايبي عشان نعيش مع الناس كلها؟ محتاجين إيه؟ محتاجين نتخاصم؟ محتاجين نضرب بعض؟ محتاجين أقول له أنا عايش عندك غصب عنك؟ أبداً، محتاجين فقه التعايش الإيجابي. فقه التعايش الإيجابي على ركيزة مهمة جداً تختلف كماً وكيفاً عن كل اللي بيحصل في بيئتنا الحالية، من خلافاتنا، من مشاكلنا الواهية، من عنترياتنا، أمور كتير قوي بتحتاج منا إزاي نتعلم فقه التعايش. أيضاً ما يبقاش في دماغنا بس الصورة الزاهية لعصور العصر الأول للإسلام ونفضل على طول نتباكى على الأعتاب. محتاجين إحنا بقى نشكل خريطتنا الإدراكية بصورة جديدة. عايزين وإحنا في الطريق حبايبي نتجاوز عن منطق الضرورات اللي بنتعامل فيه مع أولادنا بالخارج. يعني ما ينفعش نقول دي عشان المشكلة دي تحتاج فقه الضرورات، نقول لأنها ضرورة لازم نعمل، لا أبدا. فقه الضرورات ممكن في النوازل القليلة، لكن حياة المغتربين حياة كاملة من كل النواحي، حياة كاملة، ناس عايشة، ناس بتتجوز، ناس بتتعلم، ناس بتفكر، ناس بتحب، ناس عايزة تاخد مراكز، ناس عايزة تعيش حياة طبيعية. إذن لا يصلح أبدا إن أنا أطبق عليها فقه جزئي أو منطق جزئي. هنتكلم في قضية الفقه بعد كده.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
طب احنا محتاجين ايه؟ بقول الكلام ده بقى لحبايبي الدعاء والعلماء هناك اللي عليهم دور كبير قوي، مش مجرد الثقافة الموروثة اللي اتعلمناها، لا، انا صحيح اخدها وفي نفس الوقت لابد ان يكون لي قدر عالي من الاجتهاد قايم على الفهم العميق للواقع ومشاكله، قايم على الفهم العميق لنصوص الشريعة ومقاصدها وغايتها. احنا محتاجين اجتهاد جديد تماما. صح الناس هتزعل مني، لكن والله دي الحقيقة. اجتهاد ينطلق من كليات القرآن الكريم ومن غاياته ومن مقاصده، ينطلق من السنة النبوية المطهرة وما صح منها، ينطلق من القواعد الفقهية المعلومة التي تتناسب مع حال أحبابنا، ينطلق من فهم المبادئ الأصولية التي يمكن أن تستخدم لإعاشة أحبابنا حياة طيبة. وكل ده محتاج مننا نشمر كده ونبتدي نشتغل بحب وإخلاص وحسبة لله. يجي واحد يقول لي يعني ليه الاهتمام الكبير قوي بالمغتربين دلوقتي؟ ده احنا عندنا مشاكل كبيرة قوي قوي قوي، عندنا مشاكل خطيرة في حياتنا في الداخل، عندنا الاهتمام بالتعليم وتربية النشء تربية صحيحة، عندنا لابد من تربية هذه الأجيال على الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تستورد وإنما منطق تربوي لازم أربي عليها. عندنا يعني لابد من تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والتي قد تخلط الحابل بالنابل دون أن ندرك أننا نهدم بأيدينا أعظم وأجمل شرع اتعلمناه. عندنا حاجات كتير قوي لازم نبحث فيها. أقول لهم بس يا جماعة، اوعوا تنسوا اللي سافر ده ابني، اوعوا تنسوا اللي سافر ده حفيدي، اوعوا تنسوا ان كل أسرة في بلادنا العربية الإسلامية فيها قطعة منا في الخارج. يعني الأسرة اتمزقت، ما كانش ده أبدا حالنا، ولا عمرنا كنا نفكر ان احنا نسيب بعض أبدا. فمهم جدا ان انا ما انساش ولادي، وفي نفس الوقت هم لهم دور كبير جدا في الخارج، وفي نفس الوقت ربنا ما حرمش الهجرة وقال لنا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اوعوا تنسوا برضو ان وجودهم وتواجدهم في الخارج أصبح حقيقة ما أقدرش أبدا أنكرها. أما يكون عندي في أوروبا بس يمكن أكتر من 15 مليون، ده غير اللي في أمريكا، ده غير اللي في أستراليا، ده غير اللي في نيوزيلاند. الله، ده لما نبص في فرنسا، والحقيقة في مواقف جميلة جدا يمكن بتعجبني، وخصوصا الشعب الفرنسي وحتى موقف الحكومات من الحضارة وخاصة الحضارة المصرية، من كل تقليد، من كل التقاليد العربية الإسلامية بيحترموها وبيقدروها. لدرجة إن مرة قريت مقولة لأحد الرؤساء بيستغربوا، بيقولوا أنت مصر قوي على يعني التواصل مع الدول العربية الإسلامية ومصر على البعثات ومصر. قال إنهم لا زالوا يحافظوا على كيان الأسرة، فأنا مش عايز في فرنسا ينسوا هذه الجذور إلى الأبد. لابد أن يكون هناك رجعة للتعرف على الأسرة الحقيقية اللي شفناها في الإسلام مزاملة بعضها. إذن بلاقي في فرنسا وحدها في ما شاء الله أهلنا وحبايبنا من شمال أفريقيا بيشكلوا ركيزة كبيرة جدا، بلاقي في إنجلترا أحبابنا من الهند وباكستان برضو بيشكلوا ركيزة كبيرة جدا، بلاقي في ألمانيا أحبابنا من تركيا، ده غير حبايبي من أهل العراق ومن أهل فلسطين. جرحي الكبير، الجرح العميق اللي مفروض كلنا ما ننساهوش أبدا، على الأقل ما ننساش المسجد الأقصى. ده غير شبابنا وحبايبنا من مصر ومن كل من سوريا ومن لبنان ومن كل مكان. ده غير بقى التواجد الكبير في أمريكا، في الأمريكتين النهاردة، غير 7 مليون أفريقي اللي تم خطفهم أيام الثورة الصناعية واللي قامت على أيديهم الحضارة، ودول كلهم كانوا مسلمين. يبقى التواجد يعني قائم بالفعل. معقولة أتغاضى عنه؟ معقولة أسيبهم كده لوحدهم؟ ما ينفعش. هنلاقي أن برضو هذه البلاد الأوروبية والأمريكية لا زالت تدرك، وزي ما قلت قبل كده، معنى حقوق الإنسان. لا زالت فتح أيديها لطلاب العلم، فتح أيديها لراغبي يعني الرزق عشان يعمل، فتح أيديها لمن يطلب الأمن والأمان، من يطلب الحرية، ودي قضية موجعة لما بنسافر عشان كده بس. طيب برضو هيجي سؤال تاني، هل مهم يكون لنا تواجد في الخارج؟ يعني إيه فايدة هذا الكم الهائل اللي موجود في الخارج بالنسبة للإسلام، وإيه اللي ممكن يقدمه للإسلام؟ هقول أولا العبرة بالكيف وليست بالكم. الأمور ما بتتقاس حبايبي بالأعداد، ولكن بالناس اللي لا زالوا غيورين على دينهم، اللي لازالوا حاسين بالحنين وبالقهر وبالألم، مسكونين بالشجن على كل اللي بيحصل في الأمة العربية. مفروض أولاً يكون لنا تواجد مع الدول التي بيدها بإيدها النهاردة صناعة القرار، وإحنا طبعاً ما نقدرش ننكر الكلام ده، زي ما بقول في أمور ما تنفعش فيها العنطريات. لازم نعترف أن هناك دول، الدول العظمى أو الأحادية، بإيدها صناعة القرار، بإيدها توجيه الرأي العام، بإيدها، وطبعا الأمر كله بيد الله أولا، بس إحنا بنقول الدنيا دنيا أسباب ما تعارف الآن واللي إحنا شايفينه النهاردة. يبقى من الضروري أن أتواجد في هذه الأماكن على الأقل يوم ما يكون مسلم، يعني رئيس لولاية من الولايات، يوم ما يكون مسلم ماسك شركة كبيرة، يوم ما يكونوا مسلمين لهم أغالبية، هيقدر يقولوا لا يا فندم الموضوع ده مفروض على الأقل هيتعملوا بخاطر زي ما بقول. يبقى مهم جدا التواجد في الدول التي لها دور في صناعة القرار وفي توجيه الرأي العام. ضروري جدا أن نتواجد عشان نعرف الناس بالإسلام يا أخوان. الناس النهاردة فهم الإسلام كأنه الوجه الحقيقي للإرهاب، أو كأن الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة. قضية الحقيقة محزنة لما بنشوف هذه الصورة. واللي تسبب في هذا التوجه بعض أهلنا وناسنا اللي فهموا الدين فهم خاطئ، واللي لسه ضيقوا دماغهم على فكر أحادي وما حاولوش أبدا يطوروا نفسهم، واللي مش فاهمين حتى يعني إيه الأمانة، ويعني إيه الوفاء، ويعني إيه الأدب، ويعني إيه إزاي أتعامل مع الآخر اللي أنا عايشة معاه، اللي أنا روحت له برجلي عشان يديني الأمن والأمان والحياة اللي فيها كرامة. إحنا اللي أخطأنا في هذه الصورة. يبقى واجبنا بقى مش بس كمؤسسات، وأنا هطالب بالمؤسسة صحيح، لكن كتشكيل رأي. إحنا بنبني جدران في كل مكان، بنبني بيوت حلوة قوي، بنبني مؤسسة تعليمية وجامعة، لكن مين اللي بيقود هذه المؤسسة؟ وأي عقلية تقود هذه المؤسسة؟ وأي مدركاته إيه؟ وفكره إيه؟ وتوجهه إيه؟ يا ترى يعني اتسرق من ذاته؟ دابت هويته؟ ولا لسه صامد قائم؟ عشان كده احنا احتياجنا لبناء الإنسان أكتر كتير من بناء الجدران. بقول ضروري جدا عشان نعلم الناس، مش نعلم، نعرف. في ناس احنا عايزين نعمل دعوة عشان نستقطب. انا استقطب وايه يعني؟ لو دخل لي مليون واحد سكير الإسلام اعمل بيه ايه؟ دي مش قضيتي، ولازم نفهم ان ده مش مطلوب. لكن مهمتي انا اعرف الإسلام، اسمع صوته الحقيقي، صوته الحلو، صوته الحنون، صوته اللي بيربط الإنسان بحقيقته وبوجوده بواقعه، صوته اللي بيخليه يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا عايز أحقق الأمة الخيرة، أنا عايز أطبق الخير، مش عايز أكتر من كده. لازم أسمع الناس صوت الإسلام، الصوت المتعقل، الصوت المتزن، مش صوت القنابل والبارود والجنازير والحديد. مش هي دي الشجاعة. الشجاعة الحقيقية إن أنا أقدر أخلي واحد زي الدكتور زويل يختاروا رئيس أمريكا عشان يبقى مستشاره. يبقى ده أنا حققت حاجة. ده راجل مسلم، راجل بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ضروري جدا عشان الناس اللي اهتدت وحبت الإسلام، مش لمجرد قراءة صفحات فقط مكتوبة، لا، حبته لأنك أنت قدوة وهي قدوة، لأنك نموذج في التعامل مع جارتك، مع زميلاتك في عملك، لأنك نموذج صادق لا يكذب، ما بيدورش على البنفيت، ما بياخدش عصاية، مش عارف ما بي... صور كتير قوي شفتها مهينة، لكن أنا بقول إمتى هبقى قدوة؟ أبقى قدوة لو أنا حسيت فعلا إزاي أعيش الحياة الحقيقية. وحنكمل كلامنا في الحلقة الجاية، وإن شاء الله خليكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ليل الغربة يا بلادي إيماني هو كان زادي، وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بالسلام.